أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأجب المقعد المقرب منك يوم القيامة، بقرب الوصول إلى فتح مكة بقي سرية الخبط. قال ابن القيم: فصل في سرية الخبط. قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبادة بن الجراح في 300 رجل من المهاجرين والأنصار، وفيهم عمر بن الخطاب، إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر، وبينها وبين المدينة 5 ليال، فأصابهم في الطريق جوع شديد، فأكلوا الخبط، وألقى إليهم البحر حوتا عظيما فأكلوا منه، ثم انصرفوا ولم يلقوا كيدا. هذا السياق مش عاجب ابن القيم، يقول: في هذا نظر، فإن في الصحيحين من حديث جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط. فنحر رجل 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، جزور هو الجمل، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبو عبيدة نهاه فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها 1/2 شهر، وادهنا من ودكها حتى ثابت إلينا أجسامنا وصلحت. وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه، فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل، فحمل عليه ومر تحته، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل. يقول ابن القيم: قلت: هذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة وقبل عمرة الحديبية، فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن يرصد لهم عيرا، بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح. وأبعد أن تكون سرية الخبط على هذا الوجه مرتين، مرة قبل الصلح ومرة بعده، والله أعلم. فصل في فقه هذه القصة، يعني القصة الظاهر أنها كانت قبل الحديبية، حيث تصور أن يرصد النبي صلى الله عليه وسلم لقريش عيرا. وأما كونه لرصد العير فلرواية الصحيحين. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب نرصد عيرا لقريش، فهذا حدد لك زمان هذه الغزاة من هذه السرية، واحتجت إلى ما فيها من الفقه. فصل في فقه هذه القصة: ففيها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظا، والظاهر والله أعلم أنه وهم غير محفوظ، إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه. ولا بعث فيه سرية، وقد عير المشركون المسلمين بقتالهم في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرمي، فقالوا استحل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر الحرام، وأنزل الله في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ولم يثبت نسخ هذا بنص يجب المصير إليه، ولا أجمعت الأمة على نسخه، وقد استدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولا حجة في هذا، لأن الأشهر الحرم ها هنا هي أشهر التيسير الأربعة التي سير الله فيها المشركين في الأرض يأمنون فيها، وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشر ذي الحجة، وآخرها عاشر ربيع الآخر. هذا هو الصحيح في الآية لوجوه عديدة، ليس هذا موضعها. من فوائد هذه القصة فيها جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة. الخبط الذي هو عنوان الغزاة يعني ورق الشجر، وكذلك عشب الأرض. وفيها جواز نهي الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجوا إليه، خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوهم، ويجب عليهم الطاعة إذا نهاه. هذا مأخوذ من نحر رجل ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر، يعني ذبحوا تسع جمال، ثم إن أبا عبيدة نهاه. هذا النهي معتبر لكونه من الأمير، وله معنى صحيح وهو أن استهلاك الظهر في الأكل يخشى أن يحرجهم إلى هذا الظهر في القتال. وفيها جواز أكل ميتة البحر، وأنها لم تدخل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وقد قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وقد صح عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة أن صيد البحر ما صيد منه وطعامه ما مات فيه، فما مات في البحر حلال، وهذا خارج من قوله تعالى حرمت عليكم الميت. وفي السنن عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. حديث حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه، يعني ليس اجتهادا من الصحابي. فإن قيل فالصحابة في هذه الواقعة كانوا مضطرين، ولهذا لما هموا بأكلها قالوا إنها ميتة، وقالوا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فأكلوا، وهذا دليل على أنهم لو كانوا مستغنين عنها لما أكلوا منها. قيل لا ريب أنهم كانوا مضطرين، ولكن هيأ الله لهم من الرزق أطيبه وأحله، وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعدما أن قدموا هل بقي معكم من لحمه شيء؟ قالوا نعم، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو رزق ساقه الله لكم. ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الاختيار. ثم لو كان أكلهم منها للضرورة فكيف ساغ لهم أن يدهنوا من ودكها وينجسوا بها ثيابهم وأبدانهم؟ وأيضا فكثير من الفقهاء لا يجوز الشبع من الميتة، إنما يأخذ من الميتة ما يدفع به الهلاك، إنما يجوزون منها سد الرمق، والسرية أكلت منها حتى ثابت إليهم أجسامهم وسمنوا وتزودوا منها. فإن قيل إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابة قد ماتت في البحر ثم ألقاها ميتة، ومن المعلوم أنه كما يحتمل ذلك، يحتمل أن يكون البحر قد جزر عنها وهي حية فماتت بمفارقة الماء، وذلك زكاتها وزكاة حيوان البحر. ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال، كيف وفي بعض طرق الحديث فجزر البحر عن حوت كالضرب. قيل هذا الاحتمال مع بعده جدا فإنه يكاد يكون خرقا للعادة، فإن مثل هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون في لجة البحر وثبجه دون ساحله، وما رق منه ودنا من البر. وأيضا فإنه لا يكفي ذلك في الحل، أنه إذا شك في السبب الذي مات به الحيوان هل هو سبب مبيح له أو غير مبيح لم يحل الحيوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد يرمى بالسهم ثم يوجد في الماء، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فلو كان الحيوان البحري حراما إذا مات في البحر لم يبح، فهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الأئمة. كان ثم مقالا آخر، يعني لو ترددت بين أن تكون ماتت في البحر أو ماتت في البر ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار البالغ حيث أنه شاركهم في الأكل منها، دل على التسوية بين الحالين، سواء ماتت في البحر أو جزر عنها الماء فماتت لو كان ذلك احتمالا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الحل، فإن ذلك يسوي بين الاحتمالين. يقول أيضا فلو لم تكن هذه النصوص مع المبيحين لكان القياس الصحيح معهم، فإن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها، والزكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل، وإلا فالموت لا يقتضي التحريم، فإنه حاصل بالزكاة كما يحصل بغيرها. وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيل الزكاة لم يجزم بالموت، ولم يشترط لحله زكاة كالجراد، ولهذا لا يندس بالموت ما لا نفس له سائلة كالذباب والنحلة ونحوهما. والسمك من هذا الضرب، فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يحل لموته بغير زكاة، ولم يكن فرق بين موته في الماء وموته خارجه، إذ من المعلوم أن موته في البر لا يذهب تلك الفضلات التي تحرمه عند المحرمين إذا مات في البحر. ولو لم يكن في المسألة نصوص لكان هذا القياس كافيا والله أعلم. فصل. وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمر هذه الدابة كان خلوا من النص، لم يكن معهم نص في إثبات حله، واضطروا إلى أن يعملوا النظر لأن يقيسوه بما أدى إلى إباحته. فلما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على جواز الاجتهاد في غيبته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على ذلك. لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد وعدم تمكنهم من مراجعة النص. وقد اجتهد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة من الوقائع وأقرهما على ذلك، لكن في قضايا جزئية معينة لا في أحكام عامة وشرائع كلية فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة في حضوره صلى الله عليه وسلم البتة. فصل في الفتح الأعظم الذي هو فتح مكة. يقول ابن القيم: فصل في الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، والفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا، خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة ثمان لعشر مضينا من رمضان، يعني في اليوم العاشر من رمضان أو الحادي عشر خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم ابن حسين الغفاري، وقال ابن سعد: بل استعمل عبد الله ابن أم مكتوم. وكان السبب الذي در إليه وحدا إليه فيما ذكر إمام أهل السير والمغازي والأخبار محمد بن إسحاق ابن يسار أن بني بكر ابن عبد مناه ابن كنانة عدت على خزاعة وهم على ماء يقال له الوتير، فبيتوهم وقتلوا منهم. وكان الذي هاد ذلك أن رجلا من بني الحضرمي يقال له مالك بن عباد خرج تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، فعدت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه، فعدت خزاعة على بني الأسود وهم سلمى وكلثوم وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم، هذا كله قبل المبعث. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام حدث بينهم وتشاغل الناس بشأنه، فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش وقع الشرط أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل. فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. فلما استمرت الهدنة اغتنمها بنو بكر من خزاعة، وأرادوا أن يصيبوا منهم الثأر القديم، فخرج نوفل ابن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر فبيت خزاعة وهم على الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفيا ليلا، ذكر ابن سعد منهم صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله له اليوم. يخرب بيته يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ يعني هم قوم أوباش وأشرار، فكانوا لا يعظمون الحرم وكانوا يسرقون فيه، فإذا ذكرهم بجرائمهم أنهم يسرقون في الحرم فلا مانع من أن يأخذوا ثأرهم فيه. فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي ودار مولى لهم يقال له رافع، ويخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه فقال: يا رب، إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدى، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد أبيض مثل البدر يسمو صعدا، صلى الله عليه وسلم انسيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هددا، وقتلونا ركعا وسددا. يقول: قتلنا وقد أسلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت؟ يا عمرو بن سالم. ثم عرضت صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه الصحابة لتستهل بنصر بني كعب. ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم رجعوا إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: كأنكم بأبي سفيان، وقد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة. أخبار بالغيب. ومضى بديل بن ورقاء في أصحابه حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان، وقد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة، وقد رهبوا الذي صنعوا. فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال: من أين أقبلت يا بديل؟ فظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: أو ما جئت محمدا؟ قال: لا. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لإن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى، فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيها النوى، فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني كان يحسب الحساب، وأن بديلا لو استنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعني انخراق عقد قريش، وأن ما يكرهون لابد أن يكون. فأراد أن يتأكد من ذلك، فاختبر ذلك ببعر الإبل، فإنها إذا علفت نوى يأكلها النوى، فمن شأنه أن يخرج في بعرها. قال فأخذ من بعرها ففته فرأى فيها النوى، وهذا شأن أهل المدينة. فتأكد أن بديلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على ابنتي أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس. فقال والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بينهما بين يديهما، فقال يا علي إنك أمست القوم بي رحما، وإني قد جئتك في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خاليا خائبا. اشفع لي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله ما أظنه، ولكني ما أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق، فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ قال جئت محمدا فكلمته صلى الله عليه وسلم، فوالله ما رد علي شيئا. ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أعدى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، قد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قال: وبما أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. فقالوا: هل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قال: والله ويلك، والله إن زاد الرجل على أن لعب بك. قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، وأمر أهله أن يجهزوه. ودخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أي بنية، أمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزي؟ قالت: نعم. فتجهز. قال: فأين ترينه يريد؟ قالت: والله لا والله ما أدري. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، فأمرهم بالجد والتجهؤ والتجهيز، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فتجهز الناس. فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون في رأسها، ثم خرجت به. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا والزبير وغير أبي ابن إسحاق يقول: بعث عليا والمقداد والزبير، فقال: انطلقا حتى تأتي روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش. فانطلقا تعادى بهما خيلهما، يعني انطلقا مسرعين، حتى ولد المرأة بذلك المكان فاستنزلاها وقال: معك كتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. ففتش رحلها فلم يجد شيئا، فقال لها علي رضي الله عنه: أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد منه قالت: أعرض. فأعرض فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهما، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبركم بمسير رسول الله صلى الله عليه يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم. فأحببت إذا فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب، عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم والناس صيام، حتى كانوا بالكديد، وهو الذي تسميه الناس الآن قديدا، أفطر وأفطر الناس معه. ثم مضى حتى نزل مر الظهران، وهو بطن مر، ومعه 10,000. وعم الله الأخبار عن قريش، فهم على وجل وارتقاب، وكان أبو سفيان يخرج يتحسس الأخبار. فخرج هو وحكيم بن حزام وبديل بن برقاء يتحسسون الأخبار، وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا. تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة وقيل فوق ذلك، وكان ممن لقيه في الطريق ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث، وعبد الله ابن أبي أمية لقياه بالأبواء، وهما ابن عمه وابن عمته صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجر. فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان فيما حكاه أبو عمر: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. ففعل ذلك أبو سفيان، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا منها: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني، على الله من طردت كل مطرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدره وقال: أنت طردتني كل مطرد، وحسن إسلامه بعد ذلك. ويقال إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حياء منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. وشهد له بالجنة، وقال: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. ولما حضرته الوفاة قال: لا تبكوا علي، فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها. وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.